بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة والأخوات في سلسلة دروس عنوانها أبواب الفرج. هذه السلسلة من الدروس هدفها أن يعلق كل واحد فينا بباب من هذه الأبواب أو بأكثر، وأفضلنا من علق بالأبواب كلها، نستفتح بذلك فرجا من الله عز وجل، لأن الله عز وجل جعل لكل أمر سببا. ونحن نسأل الله عز وجل في هذه الأزمة وفي هذه الشدة التي نزلت بالبلاد والعباد أن يعجل لنا بالفرج، وأن يجعله محفوفا بألطافه. واعلموا أيها الإخوة أنه لا يملك أمر الفرج، ولا يأذن بالفرج، ولا يفتح أبواب الفرج، ولا ينزل علينا الفرج إلا الله. ونحن بتوجهنا إليه وبتجريد قلوبنا مما سواه وبتحقيق توحيدنا له في قلوبنا، بالإضافة إلى أدبنا بسلوك هذه الأبواب، نسأله ربنا عز وجل أن ينزل علينا الفرج. فالمطلوب منك في قلبك أن تعترف له بأنه هو الفعال وحده، ولا أحد غيره فاعل. وهذه الأزمة أيها الإخوة أردنا جميعا أن لا إله إلا الله، هذه الأزمة أردنا أن لا فاعل في الكون على الحقيقة إلا الله. يعني بعض الناس قبل هذه الأزمة كان يعتقد أنه بماله يستطيع أن يفعل كل شيء، حتى جرت هذه المقولة بين الناس، يقول لك يا أخي هون بالبلد شو بدك بصير بالمصاري؟ معك مصاري شو بدك بصير؟ طيب جاءت هذه الأزمة وهذه البلية، حلوها بالمصاري نشوف، ما عم تنحل، ما عم تنحل. طيب مرات جرت على ألسنة بعض الناس أنه يا أخي أنا معلمي بمرق نص البلد من هون تحت إبطه اليمين، وبيطلع نص البلد الثاني تحت إبطه اليسار. أخي مشان الله إلا لمعلمك يحل لنا الأزمة، مدام هو فعال بهالبلد على كيفه خليه يحلها مع الصفي، ما في حدا إله جان. واحد أخي أنا بعلمي شو بدك تساوي لك؟ حل لنا الأزمة بالعلم تبعك. رب رجل صالح اعتد بصلاحه، ورب أناس أو طلاب قالوا إن شيخنا إذا رفع يديه إلى السماء لم ينزلهما أو لم ينزلهما حتى يستجاب له. طيب يا أخي مشان الله خلي يدعينا ويرفع يديه إلى السماء يحل لنا هالأزمة. الحياة يا أيها الإخوة هذه الأزمة أردنا جميعا بأم أعيننا، وجعلتنا نلمس أن لا إله إلا الله، لا فعال في الكون إلا الله، لا آمر إلا الله، لا ناهي إلا الله، لا يحل عسيرا إلا الله، ولا يفرج كربا إلا الله، ولا خافض ولا رافع ولا قابض ولا باسط إلا الله. فمطلوب منك أن تجرد قلبك للتوحيد، وتجرد التوحيد في قلبك، تجعل قلبك كله منصرفا إلى الله عز وجل في كل حركة وسكنة من حركاتك وسكناتك. هذا واحد. ثم مطلوب منا أدبا مع الله أن نقرع أو نلزم أو نتمسك بأبواب الفرج. يعني نحن المسلمين أيها الإخوة ننزل إلى أسواقنا للعمل، لكننا موقنون بأن الرزق من الله، بس أنا أنزل إلى عملي أدبا مع الله، لأنه ليس من الأدب أن أجلس في بيتي وأقول اللهم ارزقني، لا، أنا أقول اللهم ارزقني وأدبا مع الله أنزل إلى السوق. نحن المسلمين موقنون يقينا كاملا أن الشافي هو الله، هو وإذا مرضت فهو يشفين، لكنني أدبا مع الله أتناول العلاج. نحن موقنون أن الفارج لهذه الأزمة هو الله، لكن نحن أدبا مع الله نلتزم أبواب الفرج. لذلك كانت هذه السلسلة من الدروس أبواب الفرج، حتى يلزم كل واحد فينا بابا من هذه الأبواب، أو بابين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وأفضلنا من لزم الأبواب كلها وقرعها كلها حتى نستنطر فرجا من الله عز وجل. باب من أبواب الفرج وهو حديث اليوم أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل به أن يفرج عنا الضيافة، الضيافة، لأن الضيافة أن يضيف المليء منا غير المليء، أن يضيف الواجد منا الفاقد، أن ينزل من هو محتاج ضيفا على من فيه أو عنده كفاية. الضيافة باب من أبواب الفرج لأنها نوع من أنواع التعاون والتكافل بين المسلمين. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ كان سيدنا إبراهيم عليه السلام يكنى أبا الضيفان، قال لأنه كان يحب الضيوف، وذكروا أنه ما أكل مرة إلا وعلى مائدته ضيوف، وكان ربما ذهب ومشى أميالا أو ميلا يبحث عن ضيفا ليأكل معه على مائدته. قال مجاهد من التابعين المفسرين: سماهم مكرمين لخدمة إبراهيم عليه السلام ضيوفه بنفسه، كان سيدنا إبراهيم هو الذي يخدم ضيوفه. وفي الإسلام أيها الإخوة أمر مفيد أن يعني ترسم صورته أمامكم. جاء الإسلام والعرب عندها أشياء من الأخلاق العالية والعادات الجيدة، وجاء الإسلام والعرب عندها شيء من الأخلاق السيئة والرديئة والأعمال الرديئة. فالإسلام جاء كل خلق عال كريم نبيل أثبته وزكاه وحث على الزيادة منه، وكل خلق لئيم سيء دعا الإسلام إلى إيقافه أو إلى استبداله أو استبدال الحسن به. فالأخلاق الجيدة التي كانت عند العرب لماها الإسلام، والأخلاق السيئة دعا الإسلام إلى تركها. من جملة الأخلاق الجيدة التي كانت عند العرب إكرام الضيف. عادة العرب كانت قبل الإسلام أنهم يكرمون ضيوفهم، جاء الإسلام ليعزز هذه الخصلة وهذا الخلق. وأقرأ عليكم شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في إكرام الضيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير في من لا يضيف، رواه البيهقي وأحمد. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيف يأتي برزقه ويرتحل بذنوب القوم، يمحص عنهم ذنوبهم. أخرجه أبو الشيخ. الضيف يأتي برزقه ويرتحل بذنوب القوم، يعني بذنوب أهل البيت، إذا ذهب الله عز وجل يغفر لأهل البيت ببركته. الضيف يأتي برزقه ويرتحل بذنوب أهل بذنوب القوم، يمحص عنهم ذنوبهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: إذا دخل الضيف على القوم دخل برزقه، وإذا خرج خرج بمغفرة ذنوبهم. عن أنس رضي الله عنه قال: إذا دخل الضيف على القوم دخل برزقه، وإذا خرج خرج بمغفرة ذنوبهم. أخرجه الديلمي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بقوم خيرا أهدى إليهم هدية. إذا أراد الله بقوم خيرا أهدى إليهم هدية. الضيف ينزل برزقهم ويرتحل وقد غفر الله لأهل المنزل. ما شاء الله، يعني فما تأكلهم رزقه عند الله عز وجل ويأتيك الله عز وجل به. أخرجه أبو الشيخ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من موجبات المغفرة إطعام الثغبان. الثغب معناته الجوع، والثغبان الجوعان. إذا أطعمت جائعا هذا من موجبات المغفرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، يا رب ارزقني الأعمال التي إذا عملتها استوجبت الرحمة واستوجبت المغفرة. ما هي الأعمال التي إذا عملتها استوجبت المغفرة والرحمة؟ واحدة منها إطعام الضيف على جوع. إن من موجبات المغفرة إطعام السغبان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تزال تصلي على أحدكم ما دامت مائدته موضوعة. إن الملائكة لا تزال تصلي على أحدكم ما دامت مائدته موضوعة. تصلي على أحدكم يعني تدعو له. رواه الحكيم الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس القوم قوم لا ينزلون الضيف. بئس القوم قوم لا ينزلون الضيف. أخرجه البيهقي. وهكذا أيها الإخوة، أحاديث كثيرة في مسألة الضيف والعناية بالضيف والسرور بالضيف وإكرام الضيف. أحب في درس اليوم وفي مدخل مبحث الضيافة، لأنه سيحتاج هذا الدرس ودرس يليه وربما احتجنا درسا ثالثا، أن أقرأ عليكم شيئا مما كانت عليه العرب قبل الإسلام أو بعد الإسلام في العناية بالضيف وفي إكرام الضيف، تشجيعا لواحد فينا إذا كان عنده قدرة أو إذا نزل به ضيف أن يكرمه ما استطاع بذلك سبيلا، يستفتح بذلك فرجا من الله عز وجل. قالت ماوية امرأة حاتم الطائي. حاتم الطائي رجل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، هو من الجاهلية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحبه لحاتم الطائي لكرم أخلاقه. ومرة علق قوم حاتم الطائي ومعهم ابنته سفانة، علقوا بأيدي المسلمين، فجاءت سفانة بنت حاتم الطائي تترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب إليه، على كانت كافرة ما زالت، تطلب إليه وقد وقعت أسيرة بأيدي المسلمين، تطلب إليه أن يكرم وفادتها وأن يحسن إليها بإطلاق سراحها لأنها ابنة حاتم الطائي. قالت أنا خطبت أمام النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بليغة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على والدها وقال، قال لها: يا جارية، لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، إن أباك كان يحب مكارم الأخلاق وإن الله يحب مكارم الأخلاق. وأطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق معها قومها إكراما لكرم أبيها وما ذكر عن حاتم الطائي من الكرم ومن الإحسان للضيفان. قالت ماوية امرأة حاتم: أصابتنا سنة اقشعرت لها الأرض واغمر أفق السماء وراحت الإبل حدبا حدابير. حدبا حدابير يعني من شدة الجوع ضمرت أجسام الإبل، وضنت المراضع على أولادها. المراضع سواء كنا من الإنسان أو من البهائم ما عاد في بصدورهن شيء للأطفال، فما تبض بقطرة ولا نقطة حليب بصدور الأمهات للأولاد. وحلقت السنة المال، كل شيء مال مدخر كمان من القحط، ذهب سواء الزروع والثمار في قحط وسواء المال المدخر، وأيقنا بالهلاك. هذه عم تحكي الكلام زوجة حاتم الطائي. فوالله إني لفي ليلة صنبر، صنبر يعني باردة، بعيدة ما بين الطرفين، الليالي بالشتاء الليل طويل، إذ تضاغى صبيتنا جوعا. تضاغى يعني بكوا من شدة الجوع، أولاد حاتم الطائي عم يبكوا ما في شيء يأكلون، عبد الله وعدي وسفانة. فقام حاتم إلى الصبيين وقمت أنا إلى الصبية، وأقبل يعللني بالحديث، يعني عم بيواسية ويسلية بالحديث، فعرفت ما يريد. فتناومت. هلا هن جوعانين الأم والأب والثلاث أولاد، الأولاد بكيوا، الأب والأم، الأم دارت باله على البنت والأب دار باله على الصبيان، بعدين الأب بده يواسي الأم كمان. صار حاكية إلهية، عرفت أنه يعني عم بلهية، قالت فتناومت. فلما تهورت النجوم، يعني ازدادت عتمة الليل، إذا شيء قد رفع كسر البيت، ثم عاد باب البيت باب من قماش أو من جلد أو من شمع، في شيء ارتفع الستر. فقال حاتم من هذا؟ قالت جارتك فلانة، أتيتك من عند صبية يتعاوون عواء الذئاب، فما وجدت معولا إلا عليك يا أبا عدي. قالت لأولادي عم يصرخوا بالمألوب من الجوع. فقال أعجليهم فقد أشبعك الله وإياهم، روح جيبي أولادك. هلأ نزل عليه ضيف، هو في فاقة شديدة وفي حاجة شديدة، بس ما بيصير، يعني حاتم الطائي وعادة العرب إذا نزل بها ضيف لازم تفعل شيئا. قال له خلص لبيك جيبي الأولاد. فأقبلت المرأة تحمل اثنين ويمشي بجانبها أربعة، كأنها نعامة حولها رئالها، يعني حولها أولاده. شو بده يعمل حاتم؟ قال فقام حاتم إلى فرسه. العرب يعني من أنفس ما تملك الفرس، والفرس بالنسبة للعربي جاهه، والفرس بالنسبة للعربي رفعته ومكانته، لكن شو بده يعمل؟ ما في أكل وما في غير هذا الفرس. قال فقام حاتم إلى فرسه فوجأ لبته بمدية بسكين فخر وقع، ثم كشطه عن جلده ودفع المدية إلى المرأة فقال لها شأنك، دبحه سلخه ولا كملي، فاجتمعنا على اللحم نشوي ونأكل. ثم جعل يمشي في الحي يأتيهم بيتا بيتا فيقول هبوا أيها القوم عليكم بالنار، شايفين وين شاعل النار، يلا بوشكم روحوا لهنيك، راح يلم الجيران لأنه في سنة وفي قحط، الناس في حاجة، ومدام ذبح الفرس وذبحه خلاص خليه يعزم الناس. يقول عليكم بالنار، الحق النار. فاجتمعوا والتفع في ثوبه وجلس في ناحية ينظر إلينا، وقعد بالزاوية عم يطلع الناس. فوالله إن ذاق منه مزعة، يعني والله ما ذاق منه ولا قطعة، وإنه أحوج إليه منا. فأصبحنا وما على ظهر الأرض من الفرس إلا عظم وحافر. للصبح كان الفرس مشفى كلها على جوع القبيلة عم تأكل. فأنشأ حاتم يقول مهلا النوار، أقل اللوم والعذل، ولا تقولي لشيء فات ما فعل، ولا تقولي لمال كنت مهلكه مهلا، وإن كنت أعطي الإنس والخبل، يعني الإنس والجن، يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الجواد يرى في ماله سبلا. بخيل يعني بس يصرف على حاله، بس الكريم يا أخي عنده مصاريف كثيرة. فهذا موقف أيها الإخوة من مواقف الكرم عند العرب وأكرام الضيف قبل الإسلام. مر النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه ضيف يقول أنا جوعان، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت زوجته، قال هل عندكم من شيء لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، ما عندي إلا ماء، ما في بالبيت، بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال ما عندي إلا ماء. أرسل إلى زوجته الثانية هل عندك شيء؟ قال لا والذي بعثك بالحق، ما عندي إلا ماء. قال حتى أرسل إلى زوجاته كلهن وكلهن يقولن لا والذي بعثك بالحق، ما عندنا إلا ماء. فما يزعل، هذا بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا بيوت، هذه بيوت أشرف خلق الله عز وجل وأعظم خلق الله عز وجل وأكرم خلق الله عز وجل على الله. يعني مرات واحدنا بيلاقي ببيته هيك شيء بسيط من الطعام بيزعل، مرات بيبكي بيقول لك هيك لا، هيك أنا صار فيني، هيك آخرتي. هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما في ببيت كل زوجاته إلا ما، بس النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد أن يفعل؟ يعني عنده ضيف، فقال للصحابة: من يضيف هذا يرحمكم الله؟ مين يأخذ هذا الضيف؟ دبرونا لازم نفعل شيء. فقال رجل: أنا يا رسول الله. ذهب بالضيف إلى بيته بعد صلاة العشاء، قال لزوجته: هل عندك شيء لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما عندي شيء إلا طعامي وطعامك وطعام الأولاد. قال: فعلليهم الأولاد، روحي كسلتيهم لعبيهم، أعطيهم شيء لقمة، سكتيهم شيء لقمة لقمتين. ثم إذا ناموا وجئت بالضيف فادخلي علينا بالطعام، فإذا دخلت فاركلي السراج فأطفئيه. فإذا وضعت الطعام أكل الضيف ولم أكل أنا وأنت. لا لا، بس تفوتي أنت تضربي هالسراج برجلك بينطفى، نقعد نسرجي الضيف نحن عم ناكل، بس هو نحن ما بناكل، خليه ياكل هو، المهم الضيف. قال: ففعلت هذه المرأة، علت الأولاد، بعدين جابت الطعام، ركلت السراج، طفئ السراج، جلس أكل الضيف ولم يأكل الزوج ولا زوجته. فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر. فلما كان من الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله من صنيعك وصنيع زوجتك بضيفك. الله عز وجل يعني رضي عن هذه الفعلة، العجب من حضرة الله عز وجل يعني الرضا. وأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خرج عبيد الله بن العباس مرة من المدينة يريد معاوية. عبيد الله بن العباس أخو لسيدنا عبد الله بن عباس. فأصابته سماء مطر، فنظر إلى نويرة عن يمينه، من على اليمين هيك شاف ضوء صغير، نور صغير، نويرة. فقال لغلامه: مل بنا إليها، روح على ذات الضوء نزل مطر. فلما أتياها إذا شيخ ذو هيئة رثة، فقال له: أنخ، انزل، حييت. العرب خلص متى ما شافوا الضيف انزل، بده ينزل الضيف يعني. لذلك أيها الإخوة، العلماء قالوا: ما حكم الضيافة؟ عند جمهور العلماء الضيافة سنة، لكن عند الإمام أحمد بن حنبل قال: الضيافة واجبة. شو يعني واجبة؟ فرض يعني. يعني هلأ صلاة العشاء شو حكمها؟ فرض. ما في واحد يقول والله هلأ مو وقت الصلاة أخي. عند أحمد بن حنبل الضيافة واجبة، ما في واحد هلأ وقت الضيوف يا أخي، ما في وقت الضيوف هلأ مشينا. عند أحمد بن حنبل لا، واجب. العلماء قالوا: أنه يعني شلون واجبك؟ يجب يعني، يجب أنت أن تضيف، مو على كيفك الشغلة. قال: لمن قطعت به السبيل. انقطعت به السبيل يعني رجل مثل هذا بفلات، لا معه مال، أو ما في شيء يشتري لا طعام ولا شراب، أو إنسان فاقد ما معه مال. عند أحمد بن حنبل ضيافته واجبة، وإذا ما بتضيفه أنت آثم. قديش الضيافة؟ قالوا: يوم وليلة، حتى يقدر يأمن حاله يعني، حتى يطلع النهار، حتى يقدر نشيله يشوف له شيء يفعله بشي يسعه. وكمالها 3 أيام. عند الجمهور الضيافة سنة. قال: فلما أتياها للنويرة إذا شيخ ذو هيئة رثة، فقال له: أنخ، انزل، حييت. ودخل إلى منزله فقال لامرأته: هيئي شاتك أقضي بها ذمام هذا الرجل. الله يلا بحي الخروف. فقد توسمت فيه الخير. لمين؟ هو عبيد الله بن عباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن يكن من مضر فهو من بني عبد المطلب، بني عبد المطلب من أشراف العرب. وإن يكن من اليمن فهو من بني آكل المرار، هذون ملوك اليمن من قبيلة اسم آكل المرار. فقالت له: قد عرفت حال صبيتي، وإن معيشتهم منها، أتلو عنا أولاد، وأصلا نحن كل أكلاتنا من هالمعزة، تحلب لنا شوية حليب، وأخاف الموت عليهم إن فقدوها. فقال: موتهم أحب إلي من اللؤم. ما معقول أنا ينزل عندي ضيف يا أخي ما ضيفه. قال: ثم قبض على الشاة فأخذ الشفرة وأنشد: قريبتي، عم بحكي زوجته، لا توقظي بنية، إن يوقظوا ينسحبوا علي، وينزع الشفرة من يدي، أبغض هذا أن يرى لدي. طيب. قال ثم ذبحها وكشط جلدها وقطعها أرباعا وقذفها في القدر حتى إذا استوت سرد في جفنة، عمل فتين الثرود أو الثريد فتين، فعشاهم ثم غداهم، يعني استراحوا عنده يوم كامل. هلأ أراد عبيد الله الرحيل، خلص ثاني يوم بده يمشي عبيد الله، فقال لغلامه ارمي للشيخ ما معك من نفقة. قال له كل شيء حامله من أموال أعطيه للشيخ. فقال ذبح لك الشاة فكافئه بثمن عشرة أمثالها يا أخي. عبيد الله تاجر معه مصاري كثير، قال له كل شيء مصاري معك أعطيه للشيخ. قال له لك حاسبه بحق خروف يا أخي، عشر خواريف أعطيه بدل 50,000 500,000 بس كل مصاريك بدك تعطيه وهو لا يعرفك من أنت. فقال ويحك إن هذا لم يكن يملك من الدنيا غير هذه الشاة فجاد لنا بها، وإن كان لا يعرفنا فأنا أعرف نفسي، ارمي بها إليه. فرماها فكانت 500 دينار، 500 ليرة ذهب. يا أيها الإخوة، قصص كثيرة تكتب وتروى، وأنتم قد قرأتم في قصص كرم العرب وضيافتهم للضيفان، فما استطعت أن تكرم الضيفان فالضيافة باب من أبواب الفرج، تتقرب بها إلى الله عز وجل ويزداد بها قدرك وشأنك، واعلم بأن المال غاد ورائح. غير أن هناك أمرا مهما ستعرض له أو سأعرض له في الدرس القادم إن شاء الله، آداب وواجبات الضيافة. يعني من نزل ضيفا هناك واجبات على صاحب الدار وآداب، وهناك واجبات أيضا على هذا الضيف وآداب. سأعرض إن شاء الله في الدرس القادم حديثا عن آداب وواجبات الضيافة، سواء من قبل الضيف الزائر أو من قبل المضيف المزور. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.